أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب صدقاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث في الأبحاث السابقة ما يرتبط بالأوامر والنواهي. الآن ينتقل المصنف رحمه الله إلى الباب الرابع حسب عنوان المصنف، إلى بحث المفاهيم. في هذا البحث مجموعة من الأبحاث التي عرض لها المصنف عليه الرحمة. البحث الأول يتحدث عن معنى كلمة المفهوم، والبحث الثاني في الحديث عن والنزاع عن حجية المفهوم، والحديث الثاني والحديث الثالث أو البحث الثالث في أقسام المفاهيم. فهذه أبحاث ثلاثة هي التي تغطي لنا هذا الباب الرابع. طبعا هذا الباب الرابع قبل الدخول والخوض إلى منعطفاته من الأبحاث، طبعا بعد ذلك أذكر خاتمة، طبعا خاتمة مهمة. هذا الباب من الأبحاث المهمة في العملية الاستنباطية الاستدلالية في ما يرتبط ببحث الفروع، فيما يرتبط ببحث الفروع. نعم له مدخلية كذلك حتى فيما يرتبط بعلم أصول الاستنباط العقائدي في منعطفات بعض المسائل الاعتقادية، خصوصا كنا نتعاطى ونتعامل مع المتون الروائية الواردة في ما يرتبط في الأبحاث الاعتقادية، خصوصا على النظر التي تقريبا ذكرنا في أول الأبحاث أن هناك جملة من المحققين يؤكدون على هذه الحقيقة، وهي توسعة الأطر أو أطر البحث الأصولي ليشمل البحث العقائدي مو فقط البحث الفروعي، خصوصا إذا أدركنا هذه الحقيقة بأن جملة المسائل العقلية والفلسفية دخلت على خط البحث الأصولي بتعبير ملا بتعبير المطهر قدس الله نفسه الزكية، يقول بأنه جملة من أبحاث الفلسفة دخلت على الخط الأصولي، بعضها نضج وبعضها أخذ مباشرة من أبحاث الفلسفة، بعضها أخذ وطور وما إلى ذلك، ونجد نتاجات علمائنا في هذه المسألة. على هذا المعنى هذا البحث كما أشرت من الأبحاث المهمة والمفيدة جدا العملية الاجتهادية والاستنباطية. بعد هذه المقدمة وهذه الإطلالة ننتقل إلى الأبحاث الثلاثة التي عرض لها المصنف عليه الرحمة. البحث الأول فيما يرتبط بالمبدأ التصوري معنى مفهوم، هذه كلمة مفهوم ميم فاء وميم مفهوم، هذا ماذا تعني؟ هل لها اصطلاح واحد؟ هل لها عدة اصطلاحات؟ هنا المصنف ذكر بأن لكلمة مفهوم معان عديدة وحصل في ثلاثة معاني. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، المعنى الثاني هو المعنى المنطقي، المعنى الثالث هو المعنى الاصطلاحي الأصولي وعليه الكلام. أهمية تمييز هذا البحث المعاني مهم جدا التفكيك بينها، لأنه ربما وتعلمون من أهم هذه يعني مسألة مرتبطة بنظم المعرفة في نظرية المعرفة خصوصا، أن جملة من المغالطات في الاستدلالات تقعين في المشتركات اللفظية، هو مفهوم مشترك لفظي لكن له معان متعددة. وتعلمون بأنه من أهم ما يرتبط بالاستدلال هو الحد الوسط في مثلا في الشكل الأول، الحد الوسط في الاستدلال قلنا بوجوب تكراره في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وهو الذي يعطي حكم الكبرى للصغرى كما تعلمون اللي هو الحد الوسط. فإن لم يلتفت المستدل أو المستدل له على إلى حقيقة الحد الوساط وأنه لم يقع فيه اشتراك اللفظيات، إذا لم يلتفت قد يقع في مغالطة، وبالتالي هو يوقع نفسه في محاذير عديدة. مثلا لفظ علة، مثلا علة مشترك لفظي بين العلة الفاعلة يعني العلة العلة الفاعلة وبين ماذا؟ العلة وبين العلة بالأنواع الأخرى، العلة الفاعلة الحقيقية أو العلة الإعدادية أو مثلا وما إلى ذلك. أكثر من ذلك العلة يأتي بعنى المرض، علة فيه علة يعني فيه مرض. الواحد عاد المشايخ يقول الله على السادة، يقول رسول الله علة للوجوه لكن أولاد علة على الوجوه. قلت له هذا مشترك لفظي، هذا علة يعني ذاك بمعنى العلة ما منه ما فيه الوجود، ذاك لا علة بمعنى مرض مستجر. نعم على كل حال، فالشأن إذا بحث مهم يعني بحث في نظم المعرفة أنه لا بالالتفات إلى أن هذا المصطلح بأي معنى، هذا الحد الأوسط هو نفس المعنى في الصغرى والكبرى ولا لا، يخدعك أصلا في الصغرى معنى يعطيك وفي الكبرى يعطيك معنى آخر، وهو بس في اللفظ اشتركاني، اشترك لفظي مو اشترك معنوي، يعني مو له معنى واحد. على كل حال يعني هذه باب الفائدة أنا ذكرتها وهي مهمة في نظم المعرفة. على كل حال هكذا البحث هنا نقول بأن نفس مفهوم هذا مفهوم له معان عدة، والتمييز بينهما أمر بالغ الأهمية. على هذا الأساس نذكر هذه المعاني. المعنى الأول ذكره المصنف هو المعنى اللغوي، بأن المفهوم لغتان يعني هو مدلول اللفظ، هناك لفظ تتلفظ به زيد مفرد له مفهوم، هذا هو الشخص مثلا، هذا زيد الإنسان الآن زيد بن فلان مثلا، لما تقول زيدون يعني دال له مدلول، ما هو مدلوله؟ ذلك الشخص، هذا المدلول نسميه ماذا؟ مفهوم في لغتين. جاءني عمرو، جملة إخبارية، جملة تركيبية، أو زيد المجتهد، هذه الجملة مبتدأ وخبر لها مدلول، يعني لغة ماذا نقول لها؟ مفهوم. أو حتى الجملة الإنشائية مثلا، جئني بكتاب، أو صلي صلاة الظهر، جملة إنشائية، فهذه هم لها مفهوم، لها مدلول. إذن في اللغة معنى المفهوم ما يدل عليه ذلك اللفظ، هو مدلول اللفظ، سواء لفظ مفرد أو جملة مثلا لها مدلول واضح، وسواء كان هذا المدلول حقيقي أو مجازي. رأيت أسدا يكتب، مدلول لها مفهوم لكن مفهوم مجازي، الأسد لا يكتب لكن مجازا كما قلنا. أو رأيت أسدا في حديقة الحيوان، وبواضح هذا مثلا بها أحسنتم، سواء معنى حقيقي أو معنى مجازي. إذن هذا حاصل المعنى الأول. إذن المعنى الأول هناك عندنا مدلول وهو المعنى، وعندنا دال وهو اللفظ، هذا الدال يدل على ذلك المدلول، هذا المدلول نسميه لغة ماذا؟ مفهوم. هذا على مستوى اللغة، على مستوى اللغة. على مستوى الاصطلاح، هذا على مستوى اللغة. على مستوى علم المنطق استخدم المدلول في قبال المفهوم في قبال المصداق. ترسل في علم المنطق عندنا مفاهيم وعندنا مصادر، مثل الآن زيدون صورة الذهنية لزيد في ذهني نسميها ماذا؟ مفهوم. وزيدن الخارجي نسميه مصداق، سميه مصداق، واضح. إذن اصطلاح المناطق كل معنى يتصور في الذهن حتى لو لم يكن أصلا مدلولا، يعني وهذا أعام طبعا أشياء. الآن أقول لك زيد، لا انقدح في ذهنك ماذا؟ مفهومه بسبب هذا اللفظ، إذن اللفظ كان طريق لإيجاد الصورة الذهنية في ذهنك أو رؤية شيء معين. إذن سواء الآن سؤال، يعني هل المفهوم في عرف المناطق يقتصر على ما يتلفظ أو لا أعم من اللفظ وغيره؟ يقول المنطقي لا أعم، سواء الآن زيد تلفظت بزيد أو لا، رأيت زيد في الخارج أو أصلا تخيلت زيد، أو تخيلت شيء موجود أو أصلا تخيلت شيء غير موجود، يسموه في النتيجة المناطق ماذا؟ مفهوم. إذن ما يتصور، إذن ما يتصور، ولذلك هو هذا المفهوم عند المنطقي أعم مما عند من؟ اللغوي. اللغوي محصور في اللفظ، ما يتلفظ بمفرد أو بجملة تركيبية إخبارية أو إنشائية، بينما المنطقي لا، نعم سواء هذا أو غيره بأي دال من آخر، بأي دال أو تصور محض مثلا أو ما شاكله ذلك. فلذلك المذن المعنى الثاني ما يقابل المصداق، ما يقابل المصداق الخارجي. واضح هذا البحث إخواني، هذا القسم المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو المهم والذي هو ما نبحثه هنا بشكل مفصل ومهم، وهو معنى المفهوم عند أهل الاختصاص أو عند أهل هذا الفن وهذا العلم، وهو علم الأصول. ماذا يعني المفهوم عند علماء الأصول أو عند الأصوليين؟ المفهوم عند الأصوليين هو ذلك المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخاص. هذا هو المفهوم عند الأصولي، هو ما يفهم من جملة على نحو الدلالة الالتزامية لا على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية. كذلك هنا طبعا نفتح بحث أو عندنا بحثان سريعان في المنطقة، مثلا بخط باب التذكار أذكر لكم عشان تتضح المطلب. البحث الأول إذا حبيت تراجع بشكل سريع، بحث يعني هو بس من باب الفائدة، يعني ليس إلا وصلنا أول يوم، ما أريد نخوض بعد أبحاث أكثر من ذلك اليوم، فقط يعني أكثر بحث تصوري أول يوم دراسة شوي واحد بعد تهنيته ما بعد. أي في الدلالة اللفظية تقدم عندكم في المنطق، أنا حسب النسخة اللي عندي صفحة 37، عرفت الدلالة اللفظية بأن هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدورة من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. واضح أقسامها، الكلام في الأقسام: المطابقية، التضمنية، الالتزامية. بشكل سريع، المطابقية بأن يدل اللفظ على تمام معنى الموضوع له ويطابقه، مثل أن تقول لفظ كتاب وتقصد تمام الكتاب بأوراقه بجلده بكل ما فيه، يعني دلالة اللفظ على تمام المعنى أسموه دلالة ماذا؟ مطابقية. في مثالنا الآن الأصولي، أكرم الرجل العادل، تدل دلالة مطابقية على ماذا؟ على وجوب إكرام الرجل العادل، هذه دلالة مطابقية، يعني دالة وضع اللفظ، يعني أنت تلفظت أو دل اللفظ على تمام المعنى، يعني على تمام وجوب إكرام الرجل العادل. واضح؟ الدلالة ولكنها اصطلاحاً المطابقية والتطابقية، يعني نسمي دلالة، نسمي هذه بالدلالة التطابقية، التطابقية أو المطابقية، يعني هذان الاصطلاحان موجودان. الدلالة التضمنية لا، دلالة اللفظ على جزء المعنى، أنا ما أقصد تمام المعنى، عندما أقول كتاب وأقصد فقط ورق الكتاب أو غلاف الكتاب، هذا على كل حال تضمن يسموه، وهي طبعا متفرع على الدلالة المطابقية، لأن هنا الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل، هناك كل في الدلالة المطابقية، هنا على جزء ذلك الكل، فهي متفرعة على ذلك.
ممكن تصور
الجزء لا بعد تصور الكلي أصلا يستحيل. الوجه الثالث أو البحث المهم هو الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية يقول بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى الموضوع له. انت عندك منطوق ولكن التزاما دل على معنى خارج عن دائرة هذا المنطوق، ولكن دلالة على أين؟ دلالة على نحو الالتزام بالمعنى الأخاص. أوضح لك وسأقرأ هذه العبارة أفضل مفيدة. قال الوجه الثالث الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معنى الموضوع له لازم له، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. مثل الآن صديق خارج عن ذاته لكن دائما معك، حذنا لو شفناك ينتقل ذهننا إلى صديقك. واضح؟ كدلالة لفظ الدواء على القلم، فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم، قال لك ائتني بدوات وجاب لك المحبرة وما جاب لك الريشة اللي وياها هذا القديم، يقول لا، لك الحق أن تعاتب. حتى لو قال لك أنت قلت لي ائتني بالدوات، نعم الدوات لها لازم صحيح وخارج عن حق اللفظ ولكنه يستتبعه استتباع الرفيع، وفيه دلالة على نحو الالتزام وبين بالمعنى الأخص كما سيتضح. قال كدلالة لفظ الدواء على القلم، فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدوات لم ينص على القلم فجئته بالدواء وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة هي الدلالة الالتزامية. طبعا هي أم كذلك هي متفرعة على الدلالة المطابقية لأنها متوقفة أولا على ذلك، لكن هذه الدلالة الالتزامية ليست اعتباطا، لا تأتي هكذا، لابد من توفر شروط، شرطان أساسا. الشرط الأول أن يكون بين هذا اللفظ والمعنى الخارج اللازم له تلازم ذهني في ذهنك، ولا حين مثل الطفل ما يدرك أن بين الدوات والريشة تلازم، ما عنده تلازم ذهني. تقول لي لا التلازم خارجي، نقول لا التلازم خارجي لا يكفي، لابد أن تعلم به، ولا شو كثر المتلازمات في الخارج، نعلم ببعضها، كثير من ترى المتلازمات في الخارج بين شيء وشيء لكن ما اكتشفناه هذا المقدار. من ضمن مثال افترض هذا المثال الآن، إذن لا يكفي التلازم الخارجي في الدلالة الالتزامية، لابد من ماذا؟ لابد من التلازم الذهني، يعني العلم معرفة، لابد أن تعرف بأن بين هذا وهذا تلازم، وإلا ما صار انتقال أصلا. حتى لو قال لي ائتني بدوات، ائتني بدوات، أجيب له دواء وحلة ثانية من دون الريش من دون القلم، تقول له لماذا؟ ما أعلم، أنا ماني أصلا في محيط مثقف ولا محيط علماء، أنا جاي من مجاهيل بخدم عندكم، قلت لي جبت الدوات هذا الدواء أعرفه، أما بينها وبين القلم تلازم من أين أعلم؟ يعني حتى لو احتججت عليه وقلت يوجد تلازم خارجي، يوجد خارجي نسمى لينا منكشف كل الخارج عندي كل الواقع أنا بعد ما أعلمه، ألا لا أعلم هذا. على كل حال هذا الشرط الأول، إذن لابد أن يكون بين اللفظ والمعنى الخارج له هذا اللازم أن يكون هناك تلازما ماذا؟ ذهنيا، ولا يكفي التلازم ماذا؟ ولا يكفي التلازم الخارج. الشرط الثاني أن يكون التلازم واضحا بينا، والبين على أقسام. هنا في المنطق عشان باب الفائدة ترجعون هذا البحث، أنا فقط من باب الفائدة، هذا البحث موجود في صفحة 85 حسب نسختي، ذا البحث اللي الآن صفحة 38، هذا وين؟ في صفحة 85 يوضح هذا أكثر. قال ويشترط أيضا أن يكون هذا في صفحة 38، أولا نقرأ نجي حق صفحة 85. قال ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر، من دون توسط شيء ماذا آخر. ما معنى ذلك؟ يوضح في صفحة 85 حسب النسخة اللي عندك. لاحظوا إياه، يتكلم هو عن اللازم والمفارق، يقول اللازم بين وغير بين. البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. البين بالمعنى الأعم قال ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة، يعني مو بشكل مباشر، مثل ويش الاثنان نصف الأربعة. يقولون لما تقول الاثنان انت مو مباشر تتصور انه نصف الأربعة، لاحظ، لا لابد ان تتصور الاثنين وتتصور الأربعة ثم تحكم بأن الاثنين نصف الأربعة. وهلا مو أنا أقول لك اثنين يجيك في ذهنك نصف الأربعة أو ربع الثمانية؟ فهذا إذن يحتاج إلى تصور آخر، يعني مو تصور البين بالمعنى الأعام هو ما لا يكون بشكل مباشر، يعني بتوسط مفهوم آخر. يعني الاثنين نصف الأربعة ما يجي بشكل مباشر، لابد من توسط تصور الأربعة لكي أدرك النسبة بينهما فأقول إن الاثنين نصف الأربعة. هذا تصور بالمعنى الأعم، مو كلامنا هنا. والتصور بين بالمعنى الأعم، هذا بين المعنى اترك الآن. البين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومة تصوره بلا حاجة إلى توسط شيء آخر. تصور لاحظ، اي مثلا احنا امثله ربما متعدده، او مثل الدوات مباشره انتقل ذهني الى القلم، ما احتاج توسط شيء اخر، اي احسن لا تتوسط نسبه او شيء اخر او ما الى ذلك. تقريبا هذا المقدار اللي احنا نحتاجه، والا خوف بحث ذكر على كل هذا حبيت تراجعوه. إذن إلى هنا يتحصل عندنا هذا المطلب وهذا المعنى، بأنه إخوان التفت له هذه النقطة، أن ما يقصده المنطقي بأنه المقصود من المفهوم ما هو؟ المفهوم هو مدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخاص. مدلول الالتزامي في قبال ماذا؟ المطابق والتضمني. المطابق ما يسمى مفهوم، يسمى منطوق. التضمني كذلك لا يسمى مفهوم، يسمى منطوق. واضح؟ بينما التزامي، هذا إذن مدلول التزامي في قبال المطابق والتضمني، هذا أولا. ثانيا التزامي بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأخص في قبال غير البين والبين بالمعنى الأعام، لأن عندنا غير بين وعندنا ماذا؟ بين بالمعنى الأعام. ومعنى البين بالمعنى الأخص هو التصور من دون حاجة إلى توسط شيء آخر. نعود إلى مثالنا باب التقريب. عندما قال الآن على فرض أن لهذا طبعا جينا نحن كلام طويل عريض في أقسام المفاهيم، أنا فرضت باب المثال التقريبي، ها لا أحد يناقش الآن في المثال. أكرم الرجل العادل، العادل من الوصف أوصاف، هل الوصف له مفهوم ليس له مفهوم؟ هذا بحث أين يأتي إن شاء الله. مفهوم الشرط له مفهوم، الشرط الشرط الجملة الشرط له مفهوم أو لا يأتي. اللقب العدد، هذه الأقسام اللي جينا إن شاء الله الآن بغض النظر عن المناقشات المطولة في محلها، لكن بهذا المقدار نقول إذا قال لي قائل أكرم الرجل العادل، منطوقا ما هو؟ وجوب إكرام الرجل العادل، هذا منطوقا. المفهوم على أن لها هذه الجملة لها مفهوم ماذا يعني؟ يعني عدم وجوب إكرام الرجل غير العادل. عدم وجوب إكرام غير الرجل ماذا؟ غير الرجل العادل. هذا هو المفهوم المقصود. لاحظ أنه أولا دل ده استفدنا هذا المعنى لا من اللفظ، استفدناه بالدلالة الالتزامية، يعني التزاما ماذا تفيد الجملة عندما يقول أكرم الرجل العادل؟ يعني الالتزام ماذا؟ لا أكرم الرجل غير العادل، ما عندي وجوب على إكرام غير الرجل العادل. هذا دلالة التزامية، والتزام بالمعنى الأخاص لا بالمعنى العام. هنا مباشر تصورت أنه عادل يجب إكرامه، إذا غير العادل لا يجب إكرامه، ما توسط شيء آخر. هذا المثال التقريبي للمسألة، أنا بغض النظر عن المناقشة في المثال أو ما شاكل ذلك. ولذلك المصنف هنا بعد هذه المعنى، بعد هذا الإطلالة، يقول بأن ما نقصده من المفهوم بالمعنى الأصولي في قبال المنطقي وفي قبال اللغوي هو ما يكون أخص منهما. كيف؟ لاحظوا معي إخواني، الاصطلاح الأصولي كنا يختص بالمدلولات الالتزامية، لكن هل الالتزامية للجمل أو للمفرد؟ لا للجمل، الجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية. الجملة الإنشائية ماذا تعني؟ الجملة الإنشائية تعني ماذا؟ تعني التي يطلب أن توقع في الخارج، جملة إنشائية مثل الدعاء اللهم هب لي كمال تطلب أن تقع في الخارج، اللهم ارزقني كذا، واضح؟ اللهم اهلك أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله، أو ما شاكل، أنت تطلب هذه النسبة بدعاء استفهامات مثلا أو طلب أو ما شاكل ذلك. وهذه الجملة الإنشائية، يعني جملة تركيبية إنشائية، وعندنا جملة ماذا؟ إنشائية ماذا؟ خبرية، جملة إنشائية خبرية، يعني إشارة إلى النسبة الموجودة الآن أو ربما ليست توجد في الخارج. جملة إنشائية ماذا؟ خبرية، واضح؟ مثلا أعطيت زيدا داري، اشتريت كذا، بعت كذا مثلا، هكذا على كل حال. إذن المصطلح الأصولي أن المفهوم مقصود، المقصود من المفهوم هو الدلالات الالتزامية البينة بالمعنى الأخاص سواء كانت جملة تركيبية إنشائية أو إخبارية، وبالتالي تخرج المفردات زيد عامر، ما لها دليل التزامية، فلا تسمى ماذا؟ فلا تسمى مفهوما في اصطلاح من؟ في اصطلاح الأصول. نعم لها مفهوم إيه؟
لغة
في اللغة لها مفهوم، لأنها تشمل ماذا؟ تشمل المفرد عند المناطق، تشمل المفرد عند اللغوي كذلك. إذن وجهه كون أخص من المعنى الأول أنه المعنى الأصولي مختص بالجمل، وذاك اللغوي يشمل الجمل والمفرد، صح؟ ووجه أخصية من المعنى الثاني اللي هو المعنى المنطقي أنه الأصولي شغله باللفظ، بينما المنطقي أعم من اللفظ وعدم أصلا، بل قلنا أصلا المنطقي ما مرتبط باللفظ، أساس المناطق يتكلم عن المعاني، إنما جعل اللفظ وسيلة لإبراز تلك المعاني، وذاك المنطق لا يختص بلغة دون لغة كما تعلمون. إذن وجه أخصية المعنى الأصولي عند المعنى المفهوم عند الأصوليين عن المناطق هو كما أشرت إخواني إلى هذه النكتة وهذه المسألة، بأنه الأصولي مرتبط الدلالات الالتزامية باللفظ، بينما الدلالات بينما المنطقي لا، من اللفظ عدم أصلا، اللفظ من أي أو من أي دال آخر. واضحة هذه النكتة وهذه المسألة يا إخواني؟ طبعا جاب هو أمثلة وبعدين عرف وكذا، احنا نشوف الوقت نقرأ شيء من العبارة. قال تمهيد، واضح الآن المصطلحات؟ إذا عرفنا الآن المفهوم بالمعنى اللغوي، المفهوم بالمعنى المنطقي، والمفهوم بالمعنى الأصولي الاصطلاحي، وهو المهم عندنا في الباب. قال إخوان التفت، تمهيد البحث المفاهيم تمهيد في معنى كلمة المفهوم، يعني التمهيد في هذه الثلاثة الأمور، في معنى كلمة المفهوم وفي النزاع في حجيته وفي أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث. معنى كلمة المفهوم، البحث الأول الآن. تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان: المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه فيساوق كلمة المدلول، دال اللفظ والمعنى ماذا؟ مدلول، يعني يساوق المفهوم، يساوق المعنى، معذرة، المفهوم يعني المعنى اللي هو المدلول، سواء كان مدلولا يعني معنى لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا. واضح؟ هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي: ما يقابل المصداق فيراد منه كل معنى يفهم. فيراد منه ماذا أخواني؟ كل معنى يفهم. فيراد منه كل معنى يفهم. فيساوق كلمة وإن لم يكن مدلولا لله، قلنا أعمنا الله، فيعم المعنى الأول وغيره، يعني ما يكون لفظيا أو غير لفظي. الثالث وهو المهم: ما يقابل المنطوق. مفهوم يعني ما يقابل المنطوق، واضح؟ وهو أخص من الأولين، وهو أخص من الأولين. وهذا هو المقصود بالبحث هنا، وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية اللي شرحناها للجمل التركيب. لاحظ للجمل إخراج ماذا؟ أولا مدلول التزامي في قبال المنطوق، للجمل في قبال المفرد. أحسنتم. قال للجمل التركيبية، سواء كانت إنشائية كما مثلنا أو إخبارية. فعليه فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم. مفهوم عند من؟ طبعا عند الأصوليين. وإن كان من المدلولات الالتزامية، وإن كان له مدلول الالتزام، لكن لا يسمى لغته في اللغة الأصولية، وإن كان له الالتزامية لكن عند المنطق مثلا، عند اللغوي. أما المنطوق، ما هو مقصود من المنطوق؟ فمقصودهم منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له. يعني هذا اللفظ المنطوق أكرم الرجل العادل، هذا الألفاظ المنطوقة تحمل نفس المعنى، تكون مثل القالب له، واضح؟ والسياج له إنجاز التعبير. فيسمى هذا المعنى منطوق، يعني ما استفدته من حق اللفظ. أكرم الرجل العادل، أنت استفدت نفس هذا، واضح المعنى؟ تسمية للمدلول باسم الدال. شلون منطوق؟ منطوق يعني هو قال منطوق، له معنى هذا المنطوق، سمي ذلك المنطوق. عندك نطق دال، هذا النطق له ماذا؟ منطوق. الدال هو اللفظ، المنطوق ذلك المعنى الذي تضمنه هذا اللفظ تضمنا يعني مطابقيا، صح التعبير، واضح؟ فدا اللفظ دال وذاك ماذا؟ مدلول. سمي هذا المدلول منطوق تسمية ماذا؟ من باب تسمية كما يقول، من باب تسمية للمدلول باسم الدال. هو نفس اللفظ، هو المنطوق، يعني هو أنت لما تقول تنطق أكرم الرجل العادل، وصحيح هذا لفظ تلفظت به نطقت به له منطوق مدلول، سميت المدلول باسم الدال، ناطق منطوق، لاحظ من هذا الباب. تسمية للمدلول باسم الدال. ليش هذا التأكيد في قبال ما هو مفهوم؟ لأنك أنت قد ينقدح إذن الدال مباشرة، هذا اللفظ دلني وفهمني إكرام الرجل العادل. له الأصولي ما يريد تعبر فهمني مفهوم، يقول مفهوم هذا دلالة التزامية مو من حق اللفظ. بينما اللي أنت الآن استفدت كمنطق من حق ماذا؟ من حق اللفظ أكرم الرجل العادل، وهو وجوب الإكرام للرجل العادل، هذا هو المنطوق. سميناه باسم النطق باسم الدال تمييزا بينه وبين ما يأتينا وهو المفهوم المستفاد كدلالة التزامية. واضح النكتة ذي؟ من هنا قال: وأما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه ما يدل عليه ماذا أخواني؟ ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق، لفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى ماذا؟ منطوقا. تسمية للمدلول اللي هو المنطوق باسم الدال، عشان لا تسمي مفهوم، لا تشتبه تسمي مفهوم، لا هذا مقصوده. ولذلك يختص، من هنا هذه النكتة اللي يبينها أكثر، ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط. شوف اللون المطابقية مو الالتزامية. وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة، حتى لو كان أكرم الرجل أكرم الأسد العالم مثلا، بقيد القرينة العالم، الأسد من إنسان يعني، ما تروح حديقة الحيوان وتودي شيريني هناك حق الأسباب الإكرام له. وعليه، واضح لي، وعليه فالمفهوم الذي يقابله، يقابل من المنطوق، أي وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له، هذا ما ينحمل في اللفظ، وليس اللفظ قالبا له. فأنت السبيل أنت من خارج اللفظ أصلا. وعليه فالمفهوم الذي يقابله، يعني المنطوق، ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره ماذا؟ لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم بالبين بالمعنى الأخاص. هذا البعشر احنا واضحا ان شاء الله. ولأجل هذا يختص المفهومين، هذا المفهوم بالمدلول الالتزامي. إذا يسألك سائل المفهوم الأصولي ما هو؟ كل مدلول الالتزامي البين بالمعنى أخاص، وتقول بعدين صدق الله العلي العظيم. واضح هذه؟ هذه آية من محكمات الصائرة عند الأصوليين إذا ما في خلاف. ما مثاله قولهم، أنا أجيب بس هذا المثال بعدين. مثاله قولهم: إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء، فالمنطوق فيه مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسات. هذا المنطوق. والمفهوم على تقدير، طبعا ليش على تقدير؟ لأن هذا كلام في نزاع وخلاف عن كل اللي بيجينا بعدين، ذي مسائل هم بقع فيها خلاف بين الأعلام. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس. هذا هو المفهوم، دال بالدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأخاص، ما توسطت شيء آخر أنت. وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق ما حكم هو حكم دل عليه الله في محل النطق، وهو عدم تنجس الماء البالغ كرة، ما صحيح؟ هذا دل عليه بمحل النطق. والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو المدلول الالتزامي ما نطقت به أنت، تستفدت كدالة الالتزامية. والمراد من الحكم وبقية البحث يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.